بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا نتحدث فيما تقدم في الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المتعاقدين في البائع والمشتري، وقد أتميناها بمقدار ما يتناسب والمقام. حديثنا الآن عن الشروط التي ينبغي أن تتوفر في العوضين، في المبيع الذي يقدمه البائع وفي الثمن الذي يقدمه المشتري. ذلك أنه يعتبر في هذين الأمرين مجموعة من الأمور لا بد أن تكون متوفرة. لو لم تكن تلك الأمور متوفرة في هذين الأمرين لا مجال للالتزام بصحة المعاملة حينئذ، وإن كان المتبايعان مستجمعين للشروط التي سبق وقدمناها. وبعبارة ثانية، البيع يتقوم بناحيتين: يتقوم بالمتعاقدين البائع والمشتري، ويتقوم بالعوضين الثمن والعوض الذي يقدمه البائع للمشتري. لا بد من أن تكون أن يكون هذان الأمران المتعاقدان والعوضان مستجمعين للشروط التي ذكرنا وسنذكر حتى يبنى على صحة المعاملة. طبعا الشروط التي ينص الفقهاء على اعتبارها في العوضين شروط عديدة، يكاد يكون بعضها علميا أكثر من أن يكون عمليا، ولذا سوف أقصر الحديث فقط على الشروط التي ترتبط بالبعد العملي عندنا. لا أن تلك الشروط ليست معتبرة، معتبرة لكنها علمية أكثر من كونها عملية، سوف أعرض عنها. ما هي تلك الشروط التي لا بد أن تكون متوفرة في المبيع الذي يدفعه البائع وفي الثمن الذي يدفعه المشتري؟ الشرط الأول، يشترط في المبيع أن يكون عينا، ومقصودنا من العين الأشياء عندنا نوعان، إما أعيان أو منافع. مقصودنا بالأعيان نفس الشيء بما هو، مثلا البيت، البيت بناء وأرضا يسمى عينا، السيارة تسمى عينا، المحبس الذي في يدي يسمى عينا. مقابل المنفعة، المنفعة الاستفادة من الشيء مع بقاء ملكيته على مالكه، تستأجرني أنا لأقوم بخياطة ثوب إليك، فإذا أنت أخذت منفعتي مثلا، أو تستأجر السيارة لتقضي بها مشاويرك الخاصة ثم تعيدها إلى صاحبها، تستأجر الدار لتسكن فيها مدة من الزمن، هذه يسموها منفعة. لما نتحدث عن العملية البيعية، ما هو الشيء الذي يباع؟ هل تباع العين أم تباع المنفعة؟ يعني أبيع البيت بأكمله أو أبيع منفعة البيع البيت؟ أبيع السيارة أو أبيع منفعة السيارة؟ أبيع المحبس أو أبيع منفعة المحبس؟ يقول الفقهاء في عملية البيع لا بد أن يكون البيع بيعا للعين وليس للمنفعة، لأن المنفعة تعني إجارة. ولذلك لو أردت أن تبيع منفعة الدار فهذا يعني إجارة الدار، لو أردت أن تبيع منفعة السيارة فهذا يعني إجارة السيارة. لكن إذا بعت العين هذا هو الذي يقصد، أن تقع المعاملة على العين، فيكون المقام مقام بيع للعين وليس بيعا للمنفعة. إذن الشرط الأول، لا بد في المبيع الذي يؤخذ من البائع أن يكون عينا فلا يكون منفعة، ولو كان المبيع منفعة لم تقع المعاملة البيعية. بينما في الثمن لا نشترط ذلك، لا نشترط في الثمن أن يكون عينا، يمكن أن يكون الثمن منفعة. كيف؟ أشتري منك دارك على أن أخيط لك ثوبا، أشتري منك دارك على أن أزرع لك أرضا، أشتري منك دارك على أن أصبغ لك جدارا، بالنتيجة أقوم بعمل من الأعمال مقابل الدار التي أو السيارة التي سوف أخذها منك، فيمكن أن يكون الثمن منفعة. أما في المثمن أو في المبيع لا يمكن أن يكون منفعة، لا بد أن يكون المبيع عينا، لكن بالنسبة للثمن يمكن أن يكون عينا ويمكن أن يكون منفعة. هذا الأمر يجرنا إلى بحث مهم جدا يتم تداوله كثيرا عندنا، ما يسمى ببيع الأسماء أو ما يسمى ببيع البطائق الشخصية. مثلا أنا الآن ما عندي سجل تجاري وأنت تبغى تستفيد من اسمي، فأنا أعطيك اسمي تستخرج من خلاله سجل تجاري، وعلى إثرة تستقدم عمال، وعلى إثرة تقوم بعملية استجلاب فيز مثلا. أو مثلا أنت تبغى تضارب في الأسهم، أعطيك أنا مثلا اسمي مقابل مبلغ من المال فتقوم بعملية الاستفادة منا في الأسهم إلى آخره. هل تصح هذه المعاملة أو لا تصح هذه المعاملة؟ ذكرنا قبل قليل بأن البيع لابد، بأن المبيع لابد أن يكون عينا. هنا عندما بعتك اسمي هل أن المعاملة وقعت على عين أو أن المعاملة لم تقع على عين؟ هذه وإن لم تكن المعاملة واقعة على العين، لكن عندنا بحث يمكن أن تكون العين عينا خارجية ويمكن أن تكون العين حقا. كيف؟ الحق عندنا بحث في الفقه يسموه بحث الحقوق، ومقصودنا من الحقوق عبارة عن أشياء تكون ثابتة للفرد يختص بها دون غيرها من الأفراد، مثل حق الاستمتاع. الرجل عندما يعقد على المرأة فإن له منها حق الاستمتاع، مثل حق الحضانة، مثل حق السبق. أنت من تجي قبل الناس إلى المسجد فإن لك حق السبق في المسجد، مثل حق التحجير، لما تجي لأرض رحمانية وتحوطها هذا يسموه حق التحجير. هذا الحق يقسمه الفقهاء عندنا إلى قسمين، بعض الحقوق تقبل النقل والانتقال وبعض الحقوق لا تقبل النقل والانتقال. مثلا حق الاستمتاع بالزوجة، خب ما يمكن للرجل أن يتنازل عن حق الاستمتاع له بزوجته إلى رجل آخر، هذا يقول لا يقبل النقل والانتقال. أو مثل حق الحضانة، مثلا حق الحضانة لي لأولادي مثلا، فبالتالي أتنازل عنه إلى شخص أجنبي أو ما شابه، وهكذا. فعندنا بعض الحقوق يعبرون عنها بأنها لا تقبل النقل ولا الانتقال، قد تقبل الإسقاط، يعني أتنازل عن حقي، لي حق الاستمتاع بالمرأة ما أريد، زين ما أريد الاستمتاع بها فأسقط حق الاستمتاع بها مثلا. فهكذا أمور. قسم إذن من الحقوق لا يقبل النقل ولا الانتقال ويقبل الإسقاط، قسم من الحقوق لا يقبل النقل والانتقال ولا يقبل الإسقاط، قسم ثالث من الحقوق وهذا اللي يهمنا يقبل النقل والانتقال، يعني يمكن أن أوقع عليه معاوضة ويمكن أن أجري عليه عملية بيعية، مثل حق التحجير. أنا من جيت حوضت الأرض صارت الأرض ملك إلي، إلي حق الاختصاص يسموه فيها، ده حق الاختصاص يمكن أن أبيعه فأستلم مقابله مبلغ من المال، يسموه حق الاختصاص. نفس الشيء الآن الاسم، الاسم حق اختصاص، الاسم حق اختصاص، بإمكاني أن أبيع اسمي من باب حق الاختصاص، وبالتالي يرتب عليهم الأثر. طبعا أنا ما أتكلم الآن عن صحة معاملة بيع الأسماء وصحة معاملة استخدام العمالة السائبة وما شابه ذلك، بحث آخر. أنا أتكلم عن بيع الاسم. بيع الاسم مثلا أنطيك اسمي الضارب في الأسهم، أو أنطيك اسمي مثلا تستفيد في أي شيء آخر. أصل بيع الاسم شرعي لا كلام فيه، لأنه حق. قضية له أخذ الاسم واستخدام العمالة السائبة أو ما شابه، هذا بحث ثاني، يجوز أو لا يجوز كلام آخر. إذن ذا نسميه الحق، ما دام حقا إذن هذا لا إشكال فيه، وبالتالي يمكن أن يقع عليه المعاملة البيعية وتكون المعاملة البيعية صحيحة. إذن الشرط الأول أن يكون المبيع الذي يقدمه البائع إما عينا تقبل النقل والانتقال، أو حقا يقبل النقل والانتقال، ولا يشترط ذلك بالنسبة إلى الثمن كما بينا. الأمر الثاني الذي ينبغي ملاحظته في المقام معرفة جنس العوضين. الآن راح تقدم على معاملة بيعية، لابد أن تعرف ماذا ستشتري وما هي الصفات والميز التي تكون متعلقة به، خصوصا إذا كان للصفات مدخلية في القيمة، مثلا الجودة، الرداءة، اللون، الطعم وغير ذلك. في بعض الموارد هذه الأشياء لها مدخلية في قيمة الشيء، بحيث أن قيمته تختلف باختلافها. مثلا لو جيت تشتري قطعة أرض، فرق بين قطعة أرض على شارع تجاري وبين قطعة أرض داخل، فرق بين قطعة أرض على شارعين وبين قطعة أرض بطن مثلا، فرق بين قطعة أرض مثلا على أربعة شوارع وبين قطعة أرض لا يلا إليها زرنوق حتى توصل إليها ما توصل لها السيارة. فبالتالي طبيعي جدا أن هذا سيختلف، ولذلك ما دام هناك مجموعة من الأمور الدخيلة في اختلاف القيمة، صفة مثلا أو لون أو طعم، جودة أو رداءة، فبالتالي لابد من ملاحظته. طبيعي مثلا تشتري شيء لما يكون مثلا جاباني غير لما تشتري شيء ماليزي، تشتري شيء مثلا تشاينا غير تشتري شيء مثلا لما يدين جابون مثلا، فيفرق. إذا لابد من ملاحظة الجودة، الرداءة، اللون، الطعم، في كل شيء بحسبه إذا كانت لها مدخلية في القيمة. أما بعض الأحيان لا، بعض الأحيان أشياء ما لها أي مدخلية في القيمة. كيف مثلا؟ الآن لنفترض هذا الدفتر على سبيل المثال، هذا الدفتر كون أبيض كون أخضر كون أحمر كون أصفر، يعني تغير الألوان لا أثر ولا مدخلية لفي تغير القيمة. كون مثلا هندي كون مثلا جاباني كون مثلا سعودي ما له أي قيمة أيضا، ولا يفرق من حيث الجودة، من حيث الرداءة، من حيث يعني لا يؤثر حينئذ في الكيفية. ما دامت اختلاف الصفات لا تؤثر في الكيفية، فبالتالي لا يترتب الأثر. أقرب بمثال لعله أكثر عملية، السيارة على سبيل المثال، قد اختلاف اللون بالنسبة للسيارة لا يكون له مزيد مدخلية في عملية اختلاف القيمة. يعني السيارة إذا كانت سيارة تويوتا مثلا ما يأثر أكان لونها أبيض أحمر أخضر أصفر، يعني الناس الطالع الماركة الطالع الموديل، أما اللون مثلا قد لا تعتني له الناس، وبالتالي ليس للون مدخلية في تغير القيمة. لو بنينا على هذا إذا لا يهم معرفة اللون، معرفة الماركة، معرفة الموديل، معرفة إلى آخر. إذن دي الأشياء التي يحتاج أو لها مدخلية في ارتفاع القيمة وتغير القيمة من حيث الارتفاع والهبوط، لابد أن يكون الإنسان محيطا بها، فيكون الإنسان عارفا بجنس العوض الذي سوف يشتري، والبائع عارفا بجنس العوض جنس العوض الذي سيشتري، والبائع عارفا بجنس العوض الذي سوف يقبض. يعني المتبايعين كلاهما يعرف ماذا سيأخذ وماذا سيدفع. الكلام الآن كيفية ارتفاع الجهالة. الآن أنا أريد أن أرفع الجهالة بالنسبة لما أشتري، أقول يكفي في تحقق ارتفاع الجهالة بما يشترى أن يشاهد الإنسان الشيء اللي بيشتري. سيارة، أي سيارة قدامك طالعها، بيت، هذا البيت قدامك طالع، يعني تتحقق عملية ارتفاع الجهالة من خلال مشاهدة الشيء أو من خلال إخبار البائع إذا كان البائع صادقا فيما يخبر به، أو من خلال رؤية الشيء من قبل أن تقع العملية البيعية. أنا شفت السيارة دخلت مزاجي وجيت الآن أبغى أشتريها من عند صاحبها، هذا يكفي بالنتيجة، إما بالرؤية أو بالإخبار الموجب لارتفاع الجهالة يكفي ذلك في تحقق الغرض. دي اثنين. الشرط الثالث وهو الشرط العملي فيما نود الحديث عنه، لا بد من تحديد مقدار كل من العوضين، لا بد من أن يحدد المشتري مقدار ما يشتري، ولا بد من أن يحدد البائع مقدار ما يقبض. أنا المشتري الآن جيت أشتري شنو؟ جيت أشتري ذا الشيء، لا بد أن يكون محددا. أنت البائع جيت تبيع ذا الشيء، لا بد أن يكون محددا. والتحديد عندنا طبعا مقصودنا من التحديد تحديد يوجب رفع الجهالة في المبيع ورفع الجهالة في الثمن. لا بد أن يكون العوض والمعوض أو الثمن والمثمن اللي يباع واللي يدفع عوضا عنه معلومين المقدار وليس مجهولين المقدار بالنسبة للبائع وبالنسبة للمشتري. شلون يتحقق ارتفاع الجهالة؟ تتحقق ارتفاع الجهالة إما من طبعا تتحقق ارتفاع الجهالة من خلال تقدير كل جنس بما يكون متعارفا في بلد ذلك الجنس، مثلا إما بالكيل أو بالوزن أو بالعدد. أقرب بس بمثال وراح أقف، مثلا البيض، لو جينا نبيع البيض، نبيع البيض بالعدد أو نبيع البيض بالوزن أو نبيع البيض بالطبق، فبالنتيجة هناك عملية تحديد. أنت تقول مثلا ريال لكل بيضة فتبيع بالعدد، أو تقول له 5 ريال لكل كيلو بيض فتبيع بالكيلو، أو تقول 10 ريال للطبق فتبيع بالطبق. فلا بد من تحديد المقدار الذي يتم التعارف عليه عند أهل البلد في المعاملة البيعية، إما وزن أو كيل أو عد أو مساحة. هذا الآن يجرنا إلى العملية التطبيقية دي المسألة. الآن في مقام التطبيق عندنا مجموعة مسائل ابتلائية تدخل في دائرة بحثنا. مسألة الأولى بيع الجح بالعدد. الآن لما يجي يقول لك 3 بـ10، فهل أن هذا مما يباع بهذه الكيفية أو لا؟ سؤال اللي دائما يطرحه الجماعة، خضرة الصالونة باذنجان وكوسة، طبعا كوسة كلمة ميزينة بالفارسي، خب باذنجان وكوسة وفليفلة وما أدري شنو هو إلى آخرة، زين هذه كلها مجموعة كلمات، مجموعة له أنواع لتباع بكيفية معينة. لا مثلا حتى بعض الأمور الأخرى التي قد تباع بالكمية، بطاقة الشاحن مال الجوال، زين لما تجي تقول لا أبغى بـ10، زين هذه هم البطاقة تدخل تحت العنوان وهكذا. دي مجموعة أمور، هل تباع بالوزن، تباع بالعدد، تباع بالمساحة، تباع بالكيل أو ما شابه. مثلا البيض على سبيل المثال، البيض اتفاقا أنا عاصرت إلى 3 حالات بيعية. في النجف الأشرف كنا نشتري البيض بالعدد، نروح نشتري البيض بالعدد بالوحدة، كم بيضة تبغى لكل بيضة قيمة. رحنا قوم صرنا نشتري البيض بالوزن، وبالتالي تشتري البيض بالكيلو. هنا في البلد نشتري البيض بالطبق، فإذا هذا تفاوت. بالنتيجة هو تحديد، قد يكون عددا وقد يكون وزنا وقد يكون مقدارا كمية معينة. هذه النقاط اللي يسموها التحديد ديجرنا الآن للبحث هنا، كيف يصير ذا التحديد، شلون نعرف التحديد، وبالتالي كيف تقع المعاملة البيعية. ده إن شاء الله نتحدث عنه في بحثنا القادم. والحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.